بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: للنبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن معينا. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو مستند إلى الكعبة وهو يقول: ورب هذه الكعبة لقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلانا وما ولد من صلبه. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. الحديث أخرجه البزار كما في كشف الأستار. فقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منصور بن سيار قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو مستند إلى الكعبة هذا البيت لقد لعن الله الحكم وما ولد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وهو مبين الذي قبله أن فلانا هو الحكم. قال البزار: لا نعلمه عن ابن الزبير إلا بهذا الإسناد. ورواه محمد بن فضيل أيضا عن إسماعيل عن الشعبي عن ابن الزبير. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا ابن نمير قال حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف بن عبد الله بن عمرو قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب عمرو بن العاص يلبس ثيابه ليلحقني، قال: ونحن عنده ليدخلن عليكم رجل لعين، والله ما زلت وجلا أتشوف داخلا وخارجا حتى دخل فلان يعني الحكم. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه البزار كما في كشف الأستار. فقال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال أخبرنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين نحن عنده إذ قال: ليدخلن عليكم رجل لعين، وكنت تركت عمرو بن العاص يلبس ثيابه ليلحقني، فما زلت أنظر وأخاف حتى دخل الحكم بن أبي العاص. قال البزار: لا نعلم هذا بهذا اللفظ إلا عن عبد الله بن عمرو بهذا الإسناد. حديث عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو. للنبي صلى الله عليه وسلم أن يلعن معينا. لعن الله الحكم وما ولد على لسانه وما ولد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. لا يدخلن عليكم رجل لعين. هذا التوبيب يدل على أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه. وقد قال: من لعنته فاجعلها عليه رحمة. وأما اللعن لعن المعين فالأصل فيه المنع، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. حين لعن النبي صلى الله عليه وسلم أناسا من مشركي قريش آنذاك نهاه الله عز وجل وأسلم أولئك النفر صاروا مسلمين رضي الله عنهم. وهذه ترجمة الحكم بن أبي العاص والد مروان بن الحكم قال ابن سعد أسلم يوم الفتح وسكن المدينة ثم نفاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ثم أعيد إلى المدينة في خلافة عثمان. ومات بها. وقال ابن السكن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه ولم يثبت ذلك. وروى الفاكهي من طريق حماد بن سلمة قال حدثنا أبو سنان عن الزهري عن عطاء الخراساني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه وهو يلعن الحكم بن أبي العاص فقالوا يا رسول الله ما له؟ قال دخل على شق الجدار وأنا مع زوجتي فلانة. هذا مرسل لا يعتمد عليه. فكلح في وجهه وقالوا أفلا نلعنه نحن؟ قال لا، فإني أنظر إلى بنيه يصعدون من بري وينزلونه. فقالوا يا رسول الله لا نأخذهم؟ قال لا. ونفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الطبراني عن حديث حذيفة قال لما ولي أبو بكر كل ما في الحكم أن يرده إلى المدينة فقال ما كنت لأحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى أيضا من حديث الرحمن بن أبي بكر قال كان الحكم بن أبي العاص يجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فإذا تكلم اختلج فبصر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال كن كذلك. فما زال يختلج حتى مات. في إسناده نظر كثير منها فيها نظر. وأخرجه البيهقي في الدلائل من هذا الوجه وفيه ضرار بن صراد من سبل الرفض مثله وضاع. وأخرج أيضا من طريق مالك بن دينار قال حدثني هند حدثني هند بن خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لأنها تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم. خديجة تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم وولدت له هند. هذا مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم فجعل الحكم يغمز النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه فالتفت فرآه فقال الله، فقال الله اللهم اجعله وزغا، فرجف مكانه. وهذا أيضا فيه ما فيه ما هو صحيح. وقال الهيثم بن عدي عن صالح بن حسان قال الأحنف لمعاوية ما هذا الخضوع لمروان؟ قال إن الحكم كان ممن قدم مع أختي أم حبيبة لما زفت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتولى نعلها، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحد النظر إليه. فلما خرج من عنده قيل له يا رسول الله أحدثت النظر إلى الحكم؟ قال ابن المخزومي ذاك رجل إذا بلغ ولده 30 أو 40 ملك الأمر. وروينا في جزء بن بخيت من طريق زهير بن محمد صالح بن أبي صالح قال حدثني نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر الحكم بن أبي العاص فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لأمة ما في صلب هذا. ذكره ابن أبي حاتم في العلل. وروى ابن أبي خيثمة من حديث عائشة أنها قالت لمروان في قصة أخيها عبد الرحمن لما امتنع من البيع ليزيد بن معاوية: أما أنت يا مروان فأشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن أباك وأنت في صلبه، أي وما ولد من صلبه، لعن أباك وما ولد من صلبه وأنت في صلبه، كأنها تقول له أنت ملعون. قلت: وأصل القصة عند البخاري بدون هذه الزيادة، وقد ذكر أبو عمر في السبب في طرده، غالب هذه كما ترى لا تثبت. قولا آخر أنه كان يتبع سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل كان يحكيه في مشيته. ويقال أن عثمان رضي الله عنه اعتذر لما أن عاده إلى المدينة بأنه كان استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وقال: قد كنت شفعت فيه فوعدني برده. وأخرج ابن سعد عن الواقدي بسنده إلى ثعلب بن أبي مالك قال: مات الحكم بن أبي العاص في خلافة عثمان فضرب على قبره فضرب على قبره فشطاطا في يوم صائف، فتكلم الناس في ذلك، فقال عثمان: قد ضرب في عهد عمر على زينب بنت جحش فشطاطا، فهل رأيتم عائبا عاب ذلك؟ مات الحكم سنة كذا. وهذا أيضا فيه نظر أن عثمان، وترى أنه من طريق الواقدي، والواقدي كذاب، وغالب هذا لا يثبت كما ترى، ما عدا ما ذكر في مثل هذه الأحاديث الصحاح. نعم، لعن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بن أبي العاص وما ولد من صلبه، واللعنه كان بمقصود السب، والحاصل حصل منهم من الأذى لآل البيت ما الله به عليم، نصبوا لهم العداء حتى كانوا يلزمون الناس أن يلعنوا آل البيت آخر الخطب لما تولوا الحكم، أن يلعنوا آل البيت لعنا صريحا خطب الجمعة. ولهذا ترجم الذهبي لولده مروان في ميزان الاعتدال قال: قتل طلحة بن عبيد الله وفعل ثم نجا لا نجي، تكلم عليه في مواطن. وأحدث في العيد بعض البدع مروان الحكم، أمر بإخراج المنبر وصلى العيد قبل الخطبة، أو ماذا، خطب العيد قبل، بدأ بال، يعني الناس يبدأون بالصلاة وهو بدأ بالخطبة حتى يتسنى لهم سبع على البيت لا يذهب الناس من أجل يصلون معهم، وغير ذلك من البوائق، وهو مسلم، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه وعن سائر المسلمين. هذه ترجمته من الإصابة ابن حجر، جمع فيها ما ذكر في حاله مما ثبت وما لم يثبت أكثره، مما لم يثبت أكثره. في هذا دلالة على الصبر على بعض المؤذين، فالنبي صلى الله عليه وسلم آذاه منافقون وآذاه كثير من الناس وصبر عليهم، وإلا فالحكم بن أبي العاص كان ممن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم ما كيفية ذلك الأذى، لأن هذه التعليلات كلها لا تصح التي ذكرت في الإصابة. وفيه أن الله يبتلي الصالحين بالمؤذين والمفتنين ممن يعني أصحاب معاصي، ولهذا تجد أصحاب المعاصي شدة على الناس، عاقوا والديهم، وأصحاب المعاصي والفتن فتنتهم تعود إلى الناس، وين رايحة فتنتهم؟ ليس معنى أن فتنته تنحصر عليه، لا، فأصحاب الجرائم والمعاصي فتنهم تعود على الناس وتضر بالناس، وتفتن الناس وتقلقهم، ما أقيمت السجون إلا لأمثالهم لتأديبهم، وما شرعت الحدود إلا لأمثالهم، الحدود لزجرهم ولدفع شر الناس عن الناس، وما جعلت أيضا التعزيرات الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلا من أجل بيان الحق من الباطل والتحذير من الأخطاء وأهلها. فأهل الفتن شر على الناس، أذية للناس، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وهذا من دلائل النبوة، أخبر أن بني الحكم سيتولون وأنهم سينزون على منبره نزول قردة، أي يصعدون على منبره يخطبون، وذمهم وذم صعودهم على المنبر. وفيه ذم الظالم ولو كان مسلما، وسواء كان هذا الظالم واليا أو غير والم وال، فإنه يتعرض للذم، إلا ما يتعلق بالخروج عليه لا يجوز ما دام مسلما. وفيه دلالة على أمر القدر. عمرو بن العاص كان يتخوف ولده أن يكون هو الذي ناله ذلك اللعن أول داخل، وإذا بالداخل غيره، ليدخلن عليكم رجل لعين. وفيها أن الله يطلع نبيه على بعض ماذا؟ على مغيبات، فلا يظهر على غيبها أحدا إلا ما ارتضى من الرسول، وأطلع أن ذلك الداخل هو من قصده صلى الله عليه وسلم. تفضلوا وفقكم الله.